ثلاثة أو مسلم، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما علمت منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه، وزاد: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت: ما لك عن فلان؟ وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث هذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقتالا أي سعد، إني لأعطي الرجل.
يعني وغيره أحب إليه. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام وغير الإمام أن يتألف الناس ويحبب إليهم الدين والإسلام، وإن كان في ذلك إعراض عن من هم خير منه، لأن هناك فرقا بين الدواء وبين الأمر الفضولي. الدواء أهم، فإذا وجد الإنسان إذا لم نعطه خشينا على إيمانه، وإنسان آخر لا نخشى على إيمانه لأن عنده من قوة الإيمان ما يمنعه من أن يضعف إيمانه لعدم إعطائه، فماذا نفعل؟ نعطي الأول وإن كان الثاني أنفع للإسلام منه وأحب إليه. وتعلمون ما جرى في قسم غنائم حنين حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مؤلف قلوبه ولم يعط الأنصار شيئا، وحصل منهم شيء، فجمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب فيهم، والقصة معروفة. وفي هذا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وأن الإسلام أعلى من الإيمان، لأن سعدا وأن الإيمان أعلى من الإسلام وأن الإيمان أعلى من الإسلام لأن سعدا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الرجل وقال: لا أراه إلا مؤمنا، فقال: أو مسلما. وهذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان، وأما إذا افترق فالإسلام يشمل الدين كله لقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. والإيمان كذلك يشمل الدين كله، ولهذا يقال: المؤمنون والكافرون، فهم ضد، يعني أن الكافرين ضد المؤمنين، فيقول: المؤمن يشمل المسلم والمؤمن، أما مع الاجتماع فبينهما فرق. الإيمان أعلى. ويدل لهذا أيضا قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويدل لهذا قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذه الآية استدل بها من يقول إن الإيمان والإسلام شيء واحد، ولكنها عند التأمل تدل على خلاف ذلك، لأن الله تعالى أمر لوطا أن يسجى بأهله إلا امرأته، وكانت امرأته معه في البيت ظاهرها الإسلام وأنها معه وباطنها الكفر، لأن الله تعالى قال: وضرب مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني بالكفر. فقوله أخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني بذلك أهله المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني بيته الذي في القرية، وكان أهل البيت كلهم مسلمون، كلهم مسلمون، لأن هذه المرأة لا تظهر الكفر. وبهذا يتبين كيف عبر الله عز وجل بقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا هو الصحيح، أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الإسلام كله، والإسلام يشمل الدين كله. أما عند الجمع فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بما حل في القلب. وفي هذا دليل على أدب سعد رضي الله عنه، حيث قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسار في قوله: أعط فلانا، ولم يقل ذلك علنا، لأن قوله علنا فيه شيء من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه نوع من التقدم بين يديه. هذه من جهة. من جهة أخرى أن فيه مفسدة بالنسبة للذي طلب سعد أن يعطيه ولم يعطه، حيث إن هذا الذي لم يعطى سوف يحمل قلبه شيئا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على أن الإنسان لا ييأس في أول مرة، بل له أن يكرر، فلعل الذي لا يحصل في أول مرة يحصل في الثانية، والذي لا يحصل في الثانية يحصل في الثالثة. ومن أين تؤخذ؟ الأخ أنت. وين تكرار؟ أنا نكرار؟ وين أحد؟ من المكرر؟ من المكرر؟ ووجه الدلالة من الحديث ظاهر. بعض الناس إذا قال مرة واحدة توسط لشخص مثلا في جلب منفعة أو دفع مضرة، توسط مرة واحدة ولكن لم تقبل شفاعته، يقول إذن لست بملزوم ويدع. فنقول: ما دام هذا خيرا فلعلك إذا لم تنجح في الأولى تنجح في الثانية. وكم من إنسان شفع وردت شفاعته ثم مع التكرار قبلت. وهذا يقع من أشرف البشر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يراجع في الشيء حتى يرجع، فما بالك بمن دونه. نعم. نعم 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 أي نعم. هذا ظاهر السياق، هذا هو ظاهر السياق. نعم، أنه دون الإيمان، مرتبته دون الإيمان، لكن مقتضى الحال أن يكون هذا الرجل يعطى لأنه مسلم ضعيف الإيمان. الشيخ ماذا يقول؟ عندك شر. كم صفحة؟ أين؟
وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظ الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم ظاهر، وأما الإيمان فباطل لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا، وليس كما زعم، بل فيه إشارة إلى إيمانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، معناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه
فقط. هذا توجيه جيد، إن الرسول قال أو مسلما، يعني لا تقل أراه مؤمنا، قل أراه مسلما، لأن الإيمان محله القلب ولا يمكن العلم به، وأما الإسلام فمحله الأعمال الظاهرة ويمكن الجزم بها، وهذا توجيه جيد يعني تطمئن إليه النفس. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطي هذا الرجل حتى بعد مراجعة سعد، ولا يعني ذلك أن الرجل ضعيف الإيمان. وأما قوله أو مسلما فهو إشارة أو إرشاد لسعد أن يقول في مثل الحال إنه مسلم. نعم نعم.
قول النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الله إليك فقتالا أي سعد،
نعم.
يعني يوبخ سعد على مراجعته إياه أم ماذا؟
هذا هو قتالا، يعني معناه أنه راجع بشدة، ولهذا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بين عنقه وكتفه. نعم، عندك شيء عليها؟ فضرب بين عنقي وكتفي. في آخر الحديث ما ذكر شيء؟ نعم، مزح
مزاح.
إيه؟ ما أظن، لكنه كان يشبه مراجعته إياه بالقتال مقاتلة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: في من حاول أن يمر بين يدي المصلي فإن أبى فليقاتل. ليس معنى القتال يؤدي إلى موته، لكن لو شبه مراجعته إياه والإلحاح بالمقاتلة. طيب، أين يقع هذا المكان قوله بين عنقي وكتفي؟
أنا ترك على
السرقوة على هذا كذا، هذا هو الظاهر، وهذا يقع كثيرا، واحد يخبط صاحبه من هذا الموضوع. نعم،
بس
عادة الضرب
هذا يكون من باب المداعبة.
نعم،
ضرب على الكتف أحيانا.
أي، ينبهه بهذا. نعم،
هو بالتأنيب يعني.
أي نعم نعم، لا بأس، يعني يجمع بين الصلاتين للخوف.
باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري، وفي حديث مالك: ولكن ليطمئن قلبي. قال: ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. حدثناه عبد بن حميد قال: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده، وقال: ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها.
يقول: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. هذا كان يشير رحمه الله إلى زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان تكون في القلب، تكون في القلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح. أما بالقلب فبالطمأنينة، وأما باللسان فبكثرة الأقوال المقربة إلى الله عز وجل، وأما بالجوارح فبكثرة الأفعال المقربة إلى الله. وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد أنكر زيادة الإيمان ونقصانه طائفتان: الوعيدية والمرجئة. أما المرجئة فقالوا إن الإيمان محله القلب والعلم لا يتفاضل. وأما الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. والخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين. والصواب أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والواقع. وحتى الإيمان الذي في القلب يزيد وينقص، فإنه لو أخبرك مخبر بخبر وهو ثقة قبلت هذا الخبر، فإذا جاء أخبرك ثقة آخر بنفس الخبر ازددت بذلك يقينا، فإذا جاءك ثالث ازددت يقينا أكثر. ولهذا قال العلماء إن المتواتر من الأخبار يفيد العلم اليقين. كذلك أيضا هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلب، أي ليزداد طمأنينة واستقرارا. لأنه ليس الخبر كالمعاينة، إنسان يعاين الشيء بنفسه أبلغ مما إذا أخبر به، فأراه الله عز وجل ذلك. فالمهم أن القول الراجح أن الإيمان يزيد وينقص. أما أسباب الزيادة فأسباب الزيادة: أولا النظر في آيات الله الكونية، والثاني النظر في الآيات الشرعية، والثالث كثرة الطاعات. هذه أسباب زيادة النظر في الآيات الكونية، يعني فيما خلق الله في الكون، وأنه يتطور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وينظر الإنسان مثلا في الأشجار وما يحصل منها من ثمرات في الزروع، وكيف تتقلب هذه الزروع، وكيف ينميها الله عز وجل، وكذلك يقال في الثمرات، وكذلك في سائر المخلوقات. لو نظرنا إلى الثمر، ثمر النخل كيف يبدو صغيرا وبهذا الضعف، ثم يتطور إلى أن يكون أخضر، ثم يعود فيكون أصفر وأحمر، من الذي يلون هذا التلوين إلا الله عز وجل؟ تجد الآن بعض الحيوانات فيها بقع ملونة، تجد هذا الحيوان الصغير فيه عدة ألوان، تجد فيه أسود أبيض في جسمه صغير، من الذي صبغ هذا؟ الله عز وجل. وهكذا إذا نظرت أيضا إلى الآفاق السماوية ازددت إيمانا. في الآيات الشرعية تزداد إيمانا إذا كان عندك حكمة. كيف جعل الله سبحانه وتعالى الآيات الشرعية؟ أخبارها صادقة، قصصها نافعة، أحكامها عادلة مطابقة للحكمة تماما، فإنه بلا شك يزداد إيمانك بها. أما الأعمال الصالحة فمعلوم أن من صلى 20 ركعة ليس كمن صلى 10 ركعات، الأول أكثر. وإذا قلنا إن الأعمال من الإيمان وهو الصحيح، فإنه بالضرورة سيكون من صلى 20 ركعة أزيد إيمانا من من صلى 10 ركعات، هذا من حيث العدد. وإن كان قد يكون من صلى 10 ركعات في الكيفية أزيد إيمانا ممن صلى 20 ركعة. طيب، إذن قول إبراهيم ولكن يطمئن قلبي يدل على أن الإيمان يزداد بالطمأنينة. ولما بشر الله تعالى زكريا بالولد ماذا قال له؟ قال اجعلني آية، وهو لا شك أنه مؤمن بهذا، لكن طلب من الله أن يجعله آية ليطمئن أكثر. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ثم قال في الحديث نعم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لوط عليه الصلاة والسلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني ليت لي قوة أدافعكم، أو لي قوم قبيلة آوي إليها. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد كان يأوي إلى ركن شديد. ما هذا ركن شديد؟ هو الله عز وجل. لكن الإنسان مهما كان بشر قد تفوته بعض الأمور الواضحة، لكن لشدة الهول ينساها، لشدة الهول ينساها. ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صلاة الكسوف حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا قال الراوي يخشى أن تكون الساعة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الساعة لن تقوم الآن، لأن لها أشراط وعلامات والزمن لم ينتهي بعد، لكن لشدة الهول خشي أن تكون الساعة. والإنسان بشر قد ينسى الحقائق عند وجود المدهشات. والثالث يقول ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف ما لبث في السجن 4 سنين وأرسل إليه الملك يريد أن يحكم، فلما جاءه الرسول لم ينتدب بل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ولو كان غيره لخرج من السجن مسرعا، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يخرج حتى تظهر براءته تماما عند الملك وعند غيره. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فأتى به وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسي إلى آخر القصة. وقوله عليه الصلاة والسلام لأجبت الداعي، هل هذا من باب التواضع أو هو على سبيل الحقيقة؟ الذي يظهر الأول أنه من باب التواضع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل على يونس بن متى مع أنه لا شك أفضل منه، وهو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب التواضع. نعم.
ما قولكم في قول بعض المفسرين في هذه الآية التي في إبراهيم أن إبراهيم لم يشك عليه السلام، دليل عليه الصلاة والسلام لأنه لم يقل هل تفي الموت، وإنما سأل عن الكيفية.
نعم.
بقوله كيف
تفي الموت. نعم نعم، هو لم يشك، لا شك، ولم يشك، ولهذا قال أولم تؤمن، قال بلى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم من باب أولى، هذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أننا شاكون وإبراهيم شاك ونحن أحق بالشك منه، أبدا لا شك لا من إبراهيم ولا منا، لكن المعنى لو كان إبراهيم يشك لكنا نحن من باب أولى وأحق بالشك منه.
أو الثاني
شيخ. نعم.
أو الثاني
أقول.
أو أننا لا نشك يعني نحن.
فهو حقيقة. المعنى أن كله ليس في الشك حقيقة، لا نحن ولا هو. لكن لو كان هناك شك لكنا أحق به من إبراهيم. نعم. سليم.
هل يمكن أن يحجز من بعض الناس
الله. نعم. إيه أقول من عفض الماء، لا شك أن المعاصي لها آثار سيئة، وآثارها على القلب أشد، آثارها على القلب أشد، لأن المعصية تكون نكتة سودة في القلب، فإن تاب انصقل القلب وارتفعت، وإلا زادت. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ قلبه، إذا رأى فيه شيئا من الزير فعليه أن يصلح حاله. نعم. أخذنا أكثر من مثال.
زين. قلنا شيخ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أجبت الداعي قال عزيز ووضع. فلو قال قائل هذا القول عن هذا التكذيب.
ها؟
لو قال قائل
نعم.
هو يقول فيه ليس بالكذب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منزه
عنه. لا. لا ما في نسبة الكذب. نعم. لا مثل ما عندك الآن، لو أحد مدح قلت له أنا أقل من فلان، وأنت تعرف إنك أحسن منه، هذا أسلوب متبع. نعم.
باب.
نعم. نعم. شرح النووي.
نعم.
النووي.
نقل كلام من أبطال الرياض ولا عدد
عليه. ما أدري. تقرأ علينا. مع أن لا أعلم. طيب اقرأ. ما دام سطرين اقرأ.
يتكلم أبطال الذين يسمى أبطال. فكان كل ثابت يوم الناس وكان في صدر به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام، فلا يكفيها إلا هو. هذا كلام الله والله أعلم.
يرحل
زيارة
إيه. الارتحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف بين العلماء، حتى العلماء المعروفين بعدم الابتداع، فمنهم من أجازه ومنهم من كرهه ومنهم من حرمه. ولا يعني ما يستغرب أن القاضي عياض يقوم بهذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
شف عبارة غير هذه يا خالد، شف عبارة غير هذه.
باب
قال مسلم في صحيحه: باب وجوب الإيمان. التراجم هذه مهم من مسلم، موضوع من بعد، فندور كلام الناس.
لا من بعد إن شاء الله.
أين؟ نحن نريد هذا.
يبدأ في الترجمة.
أي الحمد لله رب العالمين، باب وجوب الإيمان. قال مسلم في صحيحه كذا وكذا.
زين. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. قال الإمام مسلم رحمه
هذه الترجمة لا شك أنه دل عليها القرآن والسنة وإجماع الأمة، ومن أنكر ذلك وقال إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى العرب خاصة أو إلى أهل الجزيرة فإنه كافر بالإجماع. ففي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله إلى آخر. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والآية في هذا كثيرة. وأما قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فهذا لا يعني التخصيص، لكن معنى فيهم أي في جملتهم أي منهم، فهو من الأميين لا شك من العرب. أما السنة فكذلك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفي هذه الخمس ووصلت إلى، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ووصلت وأبعثت إلى الناس عام. والمسلمون مجمعون على هذا. ومن زعم أن محمد الرسول إلى العرب فإن هذا الزعم كذب منه. يعني لو قال النصارى مثلا إن محمد رسول العرب، قلنا: هل تؤمنون بأنه رسول؟ إذا قالوا نعم ورسول، نقول: لا لا لا، لكن لا نؤمن أن رسالته عامة. نقول: هل الرسول يكذب؟ إن قالوا نعم فقد أبطلوا شهادتهم الأولى أنه رسول، وإن قالوا لا يكذب قلنا: ها هو يقول أنه رسول إلى جميع الناس، فنلزمه بهذا. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى جميع الناس ونسخت الملل بملته. فمن زعم أن ملة قائمة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كافر. ولهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام على كل يهودي أو نصراني يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن به أنه من أصحاب النار لأنه كافر. مما ينبغي في هذا الزمن وكثرة تلبيسات النصارى عبر الإذاعات وعبر الأشرطة التي يرسلونها وعبر الصحف التي ينشرونها، أن يطالع الإنسان مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ففيه فوائد كثيرة عظيمة في هذا الباب. وكذلك كتاب التلميذ ابن القيم هداية الحيارة وغير ذلك. المهم أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل في كل وقت من السلاح ما يليق به ويناسب. نعم.
قال
ما قرأ الحديث. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم. الله سبحانه وتعالى أعطى الأنبياء آيات يؤمن على مثلها البشر، رحمة بالخلق المرسل إليهم، وتثبيتا للرسول، لأنه من المعلوم أنه لو جاءنا رجل وقال إني رسول الله إليكم ولم يكن معه آيات، فإننا لنا الحق أن نرد دعوته وأن لا نصدقه، المدعي عليه البين. فلا بد من آيات، هذه الآيات آيات يؤمن على مثلها البشر، يعني أنها آيات ملزمة. ومن حكمة الله عز وجل أنها تناسب العصر، فيقال إن موسى عليه الصلاة والسلام كان السحر منتشرا في عهده، فجاءت آيته أكبر من السحر ومبطلة له، اجلس لي مثل الناس. وعيسى بن مريم انتشر في وقته الطب واشتهر الأطباء الحذاق، فجاء بآية أعظم من طبه، وهي إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وخلق شيء من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير من بين يديه. ومحمد عليه الصلاة والسلام أرسل في زمن بلغت فيه البلاغة ذروتها، وصار فيه أمراء الفصاحة والبلاغة، فأتى بقرآن عجز عنه فكان آية. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يأتي به الأنبياء من خوارق العادات يسمى آيات ولا يسمى معجزات، وما اشتهر بين العلماء من تسميتها بالمعجزات ففيه قصور، وذلك لأن المعجزات يدخل فيها معجزات السحرة وخوارق الشياطين لأنها معجزة، لكن إذا قلنا آية أي علامة على صدق من جاء بها لم يدخل فيها ما سواها. فالتعبير بالآيات خير من التعبير بالمعجزات، أولا لأنه اللفظ الذي جاءت به الذي جاء أنه اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة، والثاني أنه لا يرد عليه مثل الخوارق التي تكون من السحرة أو من الشياطين. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، يعني بذلك القرآن. فإذا قال قائل: أليست التوراة كذلك والإنجيل؟ قلنا: لكنها ليست كالقرآن بالاتفاق. أما التوراة فقد قيل إن الله تعالى كتبها ولم يتكلم بها، بل نزلت مكتوبة، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وأما قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فالمراد به القرآن ليس التوراة. وكذلك الإنجيل، لكن المعروف عن السلف أن التوراة كلام الله، وأن الإنجيل كلام الله، وأن القرآن كلام الله، وأن الزبور كلام الله، هذا المشهور عند السلف. وهذا الوحي قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما كان الذي أوتيت وحيا. الحصر هنا حقيقي أو إضافي يا آدم؟ إنما كان الذي أوتيت وحيا. حقيقي أو إضافي؟ آدم. نعم حقيقي. خالد اصبر ما بأسألك وش السؤال. إضافي؟ إضافي. محمد إيه طيب نعم هو إضافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات غير القرآن، لكنه حصر الآيات في القرآن لأنه أعمها وأشملها وأبقاها، ولهذا قال أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن القرآن بقي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والآيات الأخرى كلها زالت، كلها زالت. مثلا من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دخل رجل يوم الجمعة فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يغيثهم، فرفع يديه وأغاثهم الله قبل أن ينزل من المنبر. نحن الآن وصلتنا هذه الآية عن طريق إيش؟ الخبر، لا عن طريق المشاهد. ومن المعلوم أننا لو كنا شاهدناها لكنا أكثر إيمانا مما لو سمعناها، لا شك. الإنسان يشاهد السماء صحوا ثم تخرج هذه السحابة مثل الترس وتتوسط السماء وترعد وتبرق وينزل المطر حتى بغزارة، حتى كان يتحاجر من ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل من المنبر. لو كنا شاهدنا ذلك لكان إيماننا بهذا أقوى، وهذا لا شك فيه. كل الآيات الكونية التي مضت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كلها زالت عنا باعتبار المشاهد، لكن في القرآن إيش؟ القرآن باقي بين أيدينا، لكننا فقدنا طعمه ولم نذق، لأننا لا نقرأه على الوجه الذي أراد الله منا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا فقدنا شيئا كثيرا من آيات هذا القرآن الكريم لأننا ما تأملناه. واللوم علي وعليكم، الذي يحفظ القرآن يمكنه أن يتدبر الآية وهو يمشي في السوق أو على سيارته. أحيانا تفكر في الآية تجد فيها معاني عظيمة، لو بحثت في كل الكتب ما وجدتها. مثل هذا إذا مرت بك ليكن معك قلم وورقة تقيدها حتى لا تنساها أنت وتحتاجها فيما بعد. فهذا القرآن الكريم هو آية إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفعه، لأنه قد وردت آثار بأنه يرفع عند قيام الساعة من المصاحف والصدور، وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عنه إعراضا كليا لا يتلونه تلاوة لفظية ولا معنوية ولا عملية. يرفعه الله لأنه أكرم من أن يبقى بين يدي أناس لا, 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 لا يبالون به ولا يهتمون به. وقوله أرجو أن أكون أكثرهم تابعا واضح، لأنه ما دامت الآية مستمرة مع الأمة إلى يوم القيامة فسوف يكثر الناس والأتباع. وفي هذا إشارة إلى أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجزاه الله عنا خيرا يحب أن نكثر وأن نكون أكثر الأمم يوم القيامة، فيكون هذا مؤيدا لقوله تزودوا الودود الولود فإني مكاثر لكم يوم القيامة. وفيه أيضا أنه ينبغي أن نصرخ بهذا الحديث في آذان أولئك القوم الذين يقولون حدد النسل أو نظم النسل أو ما أشبه ذلك، بأن نقول أكثر النسل، هذا الصواب، أكثر النسل. والتعلل بأنه يشق تربيتهم، نقول نعم يشق تربيتهم إذا وكلهم الله إليك واعتمدت أنت على الأمر الحسي، لكن لو اعتمدت على الله ووكلت أمرهم إلى الله لكفاك الله المؤونة. وكذلك من يقول يضيق الرزق، كلمة جاهلية، كانوا في جاهلية يقتلون أولادهم خشية من الفقر، من قال يضيق الرزق؟ وكيف يضيق الرزق والله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وحدثني رجل باق إلى اليوم قليل ذات اليد، قليل ذات اليد ممن يأخذون الثوب والمسبح يجوبون به الأسواق يحرجون عليه
من فضل بالشريط،
يقول إنه تزوج وفي أسبوع زواجه يقول انفتح علي باب رزق ما كنت أحتسبه، ثم ولد له ولده الأول، يقول والله يكين
ثلاثة أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه، وزاد فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان؟ وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقفالا أي سعد إني لأعطي الرجل.
يعني وغيره أحب إليه. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام وغير الإمام أن يتألف الناس ويحبب إليهم الدين والإسلام، وإن كان في ذلك إعراض عن من هم خير منه، لأن هناك فرقا بين الدواء وبين الأمر الفضولي. الدواء أهم، فإذا وجد الإنسان إذا لم نعطه خشينا على إيمان، وإنسان آخر لا نخشى على إيمانه لأن عنده من قوة الإيمان ما يمنعه من أن يضعف إيمانه لعدم إعطائه، فماذا نفعل؟ نعطي الأول يعطي الأول وإن كان الثاني أنفع للإسلام منه وأحب إليه. وتعلمون ما جرى في قسم غنائم حنين حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مؤلف قلوبه ولم يعطي الأنصار شيئا وحصل منهم شيء، فجمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب فيهم، والقصة معروفة. وفي هذا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وأن الإسلام أعلى من الإيمان، لأن سعدا وأن الإيمان أعلى من الإسلام، وأن الإيمان أعلى من الإسلام لأن سعدا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الرجل وقال لا أراه إلا مؤمنا، فقال أو مسلما. وهذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان، وأما إذا افترق فالإسلام يشمل الدين كله لقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، والإيمان كذلك يشمل الدين كله، ولهذا يقال المؤمنون والكافرون، فهم ضد، يعني أن الكافرين ضد المؤمنين، فيقول المؤمن يشمل المسلم والمؤمن. أما مع الاجتماع فبينهما فرق، الإيمان أعلى. ويدل لهذا أيضا قوله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويدل لهذا قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذه الآية استدل بها من يقول إن الإيمان والإسلام شيء واحد، ولكنها عند التأمل تدل على خلاف ذلك، لأن الله تعالى أمر لوطا أن يسجى بأهله إلا امرأته، وكانت امرأته معه في البيت ظاهرها الإسلام وأنها معهم وباطنها الكفر، لأن الله تعالى قال وضرب مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني بالكفر. فقوله أخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني بذلك أهله المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني بيته الذي في القرية، وكان أهل البيت كلهم مسلمون، كلهم مسلمون، لأن هذه المرأة لا تظهر الكفر. وبهذا يتبين كيف عبر الله عز وجل بقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا هو الصحيح، أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الإسلام كله، والإسلام يشمل الدين كله. أما عند الجمع فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بما حل في القلب. وفي هذا دليل على أدب سعد رضي الله عنه، حيث قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساره في قوله أعطي فلانا، ولم يقل ذلك علنا، لأن قوله علنا فيه شيء من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه نوع من التقدم بين يديه. هذه من جهة. من جهة أخرى أن فيه مفسدة بالنسبة للذي طلب سعد أن يعطيه ولم يعطه، حيث إن هذا الذي لم يعطى سوف يحمل قلبه شيئا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على أن الإنسان لا ييأس في أول مرة، بل له أن يكرر، فلعل الذي لا يحصل في أول مرة يحصل في الثانية، والذي لا يحصل في الثانية يحصل في الثالثة. ومن أين تؤخذ؟ الأخ أنت. وين تكرر؟ عندنا تكرار. وين أحد؟ من المكرر؟
ما
من المكرر؟ صحيح. اي ووجه الدلاله من حديث ظاهر. بعض الناس اذا قال مره واحده توسط لشخص مثلا في جلب منفعه او دفع مضره، توسط مره واحده ولكن لم تقبل شفاعته، يقول اذن لست بملزوم ويدع. فنقول ما دام هذا خيرا فلعلك اذا لم تنجح في الاولى تنجح في الثانيه. وكم من انسان شفع وردت شفاعته ثم مع التكرار قبلت. وهذا يقع من اشرف البشر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انه يراجع في الشيء حتى يرجع، فما بالك بمن دونه. نعم. 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 أي نعم. هذا ظاهر السياق. هذا هو ظاهر السياق. نعم. أنه دون الإيمان، مرتبته دون الإيمان. لكن مقتضى الحال أن يكون هذا الرجل يعطى لأنه مسلم ضعيف الإيمان. الشرح ماذا يقول؟ عندك شرح؟
لا عندي
شرح. لو يمكن أقول أنه لا يعني ذلك أن رسول الله
ولكن ينكر عليه
كم صفحة؟ أين؟
وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم ظاهر، وأما الإيمان فباطل لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا، وليس كما زعم، بل فيه إشارة إلى إيمانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، معناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه
فقط. هذا توجيه جيد، إن الرسول قال أو مسلما، يعني لا تقل أراه مؤمنا، قل أراه مسلما، لأن الإيمان محله القلب ولا يمكن العلم به، وأما الإسلام فمحله الأعمال الظاهرة ويمكن الجزم بها. وهذا توجيه جيد، يعني تطمئن إليه النفس. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطي هذا الرجل حتى بعد مراجعة سعد، ولا يعني ذلك أن الرجل ضعيف الإيمان. وأما قوله أو مسلما فهو إشارة أو إرشاد لسعد أن يقول في مثل الحال إنه مسلم. نعم. نعم.
قول النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الله إليك فقل كان أي سعد،
نعم.
يعني ليوبص سعد على مراجعته إياه أم ماذا؟
هذا هو قتالا، يعني معناه أنه راجع بشدة، ولهذا شف ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بين عنقه وكتفه. نعم. عندك شيء عليها؟ فضرب بين عنقي وكتفي. في آخر الحديث. ما ذكر شيء؟ نعم. مزح.
مزاح.
إيه. ما أظن، لكنه كان شبه مراجعته إياه بالقتال، مقاتلة، مثل لقوله عليه الصلاة والسلام في من حاول أن يمر بين يدي المصلي فإن أبى فليقاتل، ليس معنى القتال أن يؤدي إلى موته، لكن لو شبه مراجعته إياه والإلحاح بالمقاتلة. طيب أين يقع هذا المكان قوله بين عنقي وكتفي؟
أنا ترك على السرطوز
على هذا كذا، هذا هو الظاهر، وهذا يقع كثيرا، واحد يخبط صاحبه من هذا الموضوع. نعم،
بس هذا الضرب هذا يكون من باب المداعبة، ما يكون من باب
نعم
ضرب على الكتف احيانا.
اي ينبهه بهذا. نعم،
مو بالتأنيب يعني.
الحديث الذي قلنا هل يستفاد منه جواز جمع الصلاة بين
إيه؟ نعم نعم، لا بأس، يعني يجمع بين الصلاتين للخوف.
باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعي. وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها.
يقول باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. هذا كان يشير رحمه الله إلى زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان تكون في القلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح، أما بالقلب فبالطمأنينة، وأما باللسان فبكثرة الأقوال المقربة إلى الله عز وجل، وأما بالجوارح فبكثرة الأفعال المقربة إلى الله، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد أنكر زيادة الإيمان ونقصانه طائفتان الوعيدية والمرجئة. أما المرجئة فقالوا إن الإيمان محله القلب والعلم لا يتفاضل، وأما الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، والخوارج يقول كافر والمعتزلة يقول في منزلة بين منزلتين. والصواب أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والواقع، وحتى الإيمان الذي في القلب يزيد وينقص. فإنه لو أخبرك مخبر بخبر وهو ثقة قبلت هذا الخبر، فإذا جاء أخبرك ثقة آخر بنفس الخبر ازددت بذلك يقينا، فإذا جاءك ثالث ازددت يقينا أكثر. ولهذا قال العلماء إن المتواتر من الأخبار يفيد العلم اليقين. كذلك أيضا هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب، أي ليزداد طمأنينة واستقرارا، لأنه ليس الخبر كالمعاينة، إنسان يعاين الشيء بنفسه أبلغ مما إذا أخبر به، فأراه الله عز وجل ذلك. فالمهم أن القول الراجح أن الإيمان يزيد وينقص. أما أسباب الزيادة فأسباب الزيادة أولا النظر في آيات الله الكونية، والثاني النظر في الآيات الشرعية، والثالث كثرة الطاعات. هذه أسباب زيادة النظر في الآيات الكونية، يعني فيما خلق الله في الكون، وأنه يتطور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وينظر الإنسان مثلا في الأشجار وما يحصل منها من ثمرات في الزروع، وكيف تتقلب هذه الزروع، وكيف ينميها الله عز وجل، وكذلك يقال في الثمرات، وكذلك في سائر المخلوقات. لو نظرنا إلى الثمر، ثمر النخل كيف يبدو صغيرا وبهذا الضعف، ثم يتطور إلى أن يكون أخضر، ثم يعود فيكون أصفر وأحمر، من الذي يلون هذا التلوين إلا الله عز وجل. تجد الآن بعض الحيوانات فيها بقع ملونة، تجد هذا الحيوان الصغير فيه عدة ألوان، تجد فيه أسود أبيض في جسم صغير، من الذي صبغ هذا؟ الله عز وجل. وهكذا إذا نظرت أيضا إلى الآفاق السماوية ازددت إيمانا. في الآيات الشرعية تزداد إيمانا إذا كان عندك حكمة. كيف جعل الله سبحانه وتعالى الآيات الشرعية؟ أخبارها صادقة، قصصها نافعة، أحكامها عادلة مطابقة للحكمة تماما، فإنه بلا شك يزداد إيمانك بها. أما الأعمال الصالحة فمعلوم أن من صلى 20 ركعة ليس كمن صلى 10 ركعات، الأول أكثر. وإذا قلنا إن الأعمال من الإيمان وهو الصحيح، فإنه بالضرورة سيكون من صلى 20 ركعة أزيد إيمانا من من صلى 10 ركعات، هذا من حيث العدد، وإن كان قد يكون من صلى 10 ركعات في الكيفية أزيد إيمانا ممن صلى 20 ركعة. طيب، إذن قول إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي يدل على أن الإيمان يزداد بالطمأنينة. ولما بشر الله تعالى زكريا بالولد ماذا قال له؟ قال اجعلني آية، وهو لا شك أنه مؤمن بهذا، لكن طلب من الله أن يجعله آية ليطمئن أكثر. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ثم قال في الحديث نعم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لوط عليه الصلاة والسلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني ليس لي قوة أدافعكم، أو لي قوم قبيلة آوي إليها. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد كان يأوي إلى ركن شديد. ما هذا الركن الشديد؟ هو الله عز وجل. لكن الإنسان مهما كان بشر قد تفوته بعض الأمور الواضحة، لكن بشدة الهول ينساها، بشدة الهول ينساها. ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صلاة الكسوف، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا قال الراوي يخشى أن تكون الساعة، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الساعة لن تقوم الآن، لأن لها أشراط وعلامات والزمن لم ينتهي بعد، لكن لشدة الهول خشي أن تكون الساعة. والإنسان بشر قد ينسى الحقائق عند وجود المدهشات. والثالث يقول: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف ما لبث في السجن بضع سنين، وأرسل إليه الملك يريد أن يحكم، فلما جاءه الرسول لم ينتدب، بل قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ولو كان غيره لخرج من السجن مسرعا، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يخرج حتى تظهر براءته تماما عند الملك وعند غيره. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فأتى به وقال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسي، إلى آخر القصة. وقول عليه الصلاة والسلام: لأجبت الداعي، هل هذا من باب التواضع أو هو على سبيل الحقيقة؟ الذي يظهر الأول أنه من باب التواضع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل على يونس بن متى، مع أنه لا شك أفضل منه وهو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب التواضع. نعم.
ما قوله
في قول
بعض
المفسرين في هذه الآية التي في إبراهيم أن إبراهيم
لم يشك عليه السلام،
دليل
عليه الصلاة والسلام،
دليل
أنه لم يقل هل تفي الموت،
وإنما
سأل عن
الفيكية. نعم. هو لم يشك، لا شك، هو لم يشك، ولهذا قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم من باب أولى، هذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أننا شاكون وإبراهيم شاك ونحن أحق بالشك منه، أبدا، لا شك لا من إبراهيم ولا منا، لكن معنى لو كان إبراهيم يشك لكنا نحن من باب أولى وأحق بالشك منه.
أو الثاني يا شيخ.
نعم.
أو السؤال الثاني، أو أننا لا نشك يعني نحن
حقيقة. المعنى أن كله ليس في شك حقيقة، لا نحن ولا هو، لكن لو كان هناك شك لكنا أحق به من إبراهيم. نعم سليم.
هل مشاهد أيام بعض الناس بعض الأحيان يحجز الإيمان عن الكلام
غارة ماؤها.
واحد من المدينة يقول له الكويت يقولوا يغسلون سيارات ويغسلون وسو يحط عليها ويقطع السبيل عنها كلها. يا مصلح ما فيها قطرة. والمكينة من أول ما تنزح المكينة لا لا
لا. الله. نعم. إلى أنا أقول من عفض الماء. لا شك أن المعاصي لها آثار سيئة، وآثارها على القلب أشد، آثارها على القلب أشد، لأن المعصية تكون نكتة سودة في القلب، فإن تاب انصقل القلب وارتفعت، وإلا زادت. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ قلبه، إذا رأى فيه شيئا من الزير فعليه أن يصلح حاله. نعم. أخذنا أكثر من المثال. إيه؟
قلنا شيخ
محمد
صلى الله عليه وسلم لا جت الداعي قال عزيز وما فلو قال إن قبلت هذا القول عن هذا التفكير
ها؟
لو قال قائل
نعم
هو يقول في نسبة كذب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منزه
عنه. لا لا ما في نسبة كذب. نعم لا مثل ما عندك الآن لو أحد مدح مثل أنا أقل من فلان وانت تعرف أنك أحسن منه هذا أسلوب متبع. نعم
باب
نعم نعم شرع النووي.
نعم
النووي
نقل كلام من قال عياض ولا عدد عليه.
ما ادري تقراه علينا مع ان لا علم. طيب اقرا اقرا ما دام سطر اقرا. يتكلم عن
قدر المدينه ثم قال فكان كل ثابت الى النار وكان في صدر ذكر يرحل اليها ثم بعد ذلك في كل وقت الى زماننا لزياره قدر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده واثاره واثار اصحابه الكرام فلا يكفيها الا مؤمن. هذا كلام قاضي والله اعلم.
ايوه
يرحل
لزيارة. إيه. الارتحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف بين العلماء حتى العلماء المعروفين بعدم الابتداع فمنهم من أجازه ومنهم من كرهه ومنهم من حرمه. ولا يعني ما يستغرب أن القاضي عياض يقوم مثل الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
شف عبارة غير هذه يا خالد.
سم
شف عبارة غير هذه.
باب
قال مسلم في صحيح باب وجوب الإيمان. التراجم هذه مهم من مسلم موضوع من بعد فندور كلام الناس
لا من بعد إن شاء الله.
أين نحن نريد هذا
يبدأ في الترجمة.
أي الحمد لله رب العالمين باب وجوب الإيمان. قال مسلم في صحيح كذا وكذا
زين. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. قال الإمام مسلم رحمه الله
هذه الترجمة لا شك أنه دل عليها القرآن والسنة وإجماع الأمة ومن أنكر ذلك وقال إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى العرب خاصة أو إلى أهل الجزيرة فإنه كافر بالإجماع. ففي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله إلى آخره. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والآية في هذا كثيرة. وأما قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته فهذا لا يعني التخصيص لكن معنى فيهم أي في جملتهم أي منهم فهو من الأميين لا شك من العرب. أما السنة فكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وفي هذه الخمس ووصلت إلى وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ووصلت وابعثت الى الناس عام. والمسلمون مجمعون على هذا. ومن زعم ان محمد الرسول الى العرب فان هذا الزعم كذب منه. يعني لو قال النصارى مثلا ان محمد رسول العرب قلنا هل تؤمنون بانه رسول اذا قالوا نعم ورسول نقول لا لا لا، لكن لا نؤمن أن رسالته عامة. نقول هل الرسول يكذب؟ إن قالوا نعم فقد أبطلوا شهادتهم الأولى أنه رسول، وإن قالوا لا يكذب قلنا ها هو يقول أنه رسول إلى جميع الناس، فنلزمه بهذا. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى جميع الناس ونسخت الملل بملته، فمن زعم أن ملة قائمة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كافر. ولهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام على كل يهود أو نصراني يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن به أنه من أصحاب النار لأنه كافر. مما ينبغي في هذا الزمن وكثرة تلبيسات النصارى عبر الإذاعات وعبر الأشرطة التي يرسلونها وعبر الصحف التي ينشرونها، أن يطالع الإنسان مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ففيه فوائد كثيرة عظيمة في هذا الباب. وكذلك كتاب التلميذ ابن القيم هداية الحيارة وغير ذلك. المهم أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل في كل وقت من السلاح ما يليق به ويناسب. نعم. ما قرأ الحديث؟ نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم. الله سبحانه وتعالى أعطى الأنبياء آيات يؤمن على مثلها البشر، رحمة بالخلق المرسل إليهم وتثبيتا للرسول، لأنه من المعلوم أنه لو جاءنا رجل وقال إني رسول الله إليكم ولم يكن معه آيات، فإننا لنا الحق أن نرد دعوته وأن لا نصدقه، المدعي عليه البين. فلا بد من آيات، هذه الآيات آيات يؤمن على مثلها البشر، يعني أنها آيات ملزمة. ومن حكمة الله عز وجل أنها تناسب العصر، فيقال إن موسى عليه الصلاة والسلام كان السحر منتشرا في عهده فجاءت آيته أكبر من السحر ومبطلة له، اجلس لينا مثل الناس. وعيسى بن مريم انتشر في وقته الطب واشتهر الأطباء الحذاق، فجاء بآية أعظم من طبه وهي إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وخلق شيء من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير من بين يديه. ومحمد عليه الصلاة والسلام أرسل في زمن بلغت فيه البلاغة ذروتها وصار فيه أمراء الفصاحة والبلاغة، فأتى بقرآن عجزوا عنه فكان آية. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يأتي به الأنبياء من خوارق العادات يسمى آيات ولا يسمى معجزات، وما اشتهر بين العلماء من تسميتها بالمعجزات ففيه قصور، وذلك لأن المعجزات يدخل فيها معجزات السحرة وخوارق الشياطين لأنها معجزة، لكن إذا قلنا آية أي علامة على صدق من جاء بها لم يدخل فيها ما سواها. فالتعبير بالآيات خير من التعبير بالمعجزات، أولا لأنه اللفظ الذي جاءت به الذي جاء أنه اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة، والثاني أنه لا يرد عليه مثل الخوارق التي تكون من السحرة أو من الشياطين. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، يعني بذلك القرآن. فإذا قال قائل: أليست التوراة كذلك والإنجيل؟ قلنا: لكنها ليست كالقرآن بالاتفاق. أما التوراة فقد قيل إن الله تعالى كتبها ولم يتكلم بها، بل نزلت مكتوبة، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وأما قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فالمراد به القرآن ليس التوراة. وكذلك الإنجيل، لكن المعروف عن السلف أن التوراة كلام الله، وأن الإنجيل كلام الله، وأن القرآن كلام الله، وأن الزبور كلام الله، هذا المشهور عند السلف. وهذا الوحي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيت وحيا. الحصر هنا حقيقي أو إضافي يا آدم؟ إنما كان الذي أوتيت وحيا. حقيقي أو إضافي؟ آدم. نعم حقيقي. خالد اصبر، ما بأسألك وش السبب. إضافي؟ إضافي. محمد طيب، نعم هو إضافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات غير القرآن، لكنه حصر الآيات في القرآن لأنه أعمها وأشملها وأبقاها، ولهذا قال: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن القرآن بقي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآيات الأخرى كلها زالت، كلها زالت. مثلا من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دخل رجل يوم الجمعة فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يغيثهم، فرفع يديه وأغاثهم الله قبل أن ينزل من المنبر. نحن الآن وصلتنا هذه الآية عن طريق إيش؟ الخبر، لا عن طريق المشاهد. ومن المعلوم أننا لو كنا شاهدناها لكنا أكثر إيمانا مما لو سمعناها، لا شك. الإنسان يشاهد السماء صحوا ثم تخرج هذه السحابة مثل الترس وتتوسط السماء ترعد تبرق وينزل المطر حتى بغزارة، حتى كان يتحاجر من ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل من المنبر. لو كنا شاهدنا ذلك لكان إيماننا بهذا أقوى، وهذا لا شك فيه. كل الآيات الكونية التي مضت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كلها زالت عنا باعتبار المشاهدة، لكن في القرآن إيش؟ القرآن باقي بين أيدينا، لكننا فقدنا طعمه ولم نذق، لأننا لا نقرأه على الوجه الذي أراد الله منا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا فقدنا شيئا كثيرا من آيات هذا القرآن الكريم لأننا ما تأملناه. واللوم علي وعليكم، الذي يحفظ القرآن يمكنه أن يتدبر الآية وهو يمشي في السوق أو على سيارته. أحيانا تفكر في الآية تجد فيها معاني عظيمة لو بحثت في كل الكتب ما وجدتها. مثل هذا إذا مرت بك ليكن معك قلم وورقة تقيدها حتى لا تنساها أنت وتحتاجها فيما بعد. فهذا القرآن الكريم هو آية إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفعه، لأنه قد وردت آثار بأنه يرفع عند قيام الساعة من المصاحف والصدور، وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عنه إعراضا كليا لا يتلونه تلاوة لفظية ولا معنوية ولا عملية، يرفعه الله لأنه أكرم من أن يبقى بين يدي أناس لا, 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 لا يبالون به ولا يهتمون به. وقوله أرجو أن أكون أكثرهم تابعا واضح، لأنه ما دامت الآية مستمرة مع الأمة إلى يوم القيامة فسوف يكثر الناس والأتباع. وفي هذا إشارة إلى أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجزاه الله عنا خيرا يحب أن نكثر وأن نكون أكثر الأمم يوم القيامة، فيكون هذا مؤيدا لقوله تزودوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وفيه أيضا أنه ينبغي أن نصرخ بهذا الحديث في آذان أولئك القوم الذين يقولون حددوا النسل أو نظموا النسل أو ما أشبه ذلك، بأن نقول أكثر النسل، هذا الصواب أكثر النسل، والتعلل بأنه يشق تربيتهم نقول نعم يشق تربيتهم إذا وكلهم الله إليك واعتمدت أنت على الأمر الحسي، لكن لو اعتمدت على الله ووكلت أمرهم إلى الله لكفاك الله المؤونة. وكذلك من يقول يضيق الرزق، كلمة جاهلية، كانوا في جاهلية يقتلون أولادهم خشية من الفقر، من قال يضيق الرزق؟ وكيف يضيق الرزق والله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وحدثني رجل باق إلى اليوم قليل ذات اليد ممن يأخذون الثوب والمسلح يجوبون به الأسواق يحرجون عليه
من فضله،
يقول إنه تزوج وفي أسبوع زواجه يقول انفتح علي باب رزق ما كنت أحتسبه، ثم ولد له ولده الأول، يقول والله يمكن